خلاص عندك يا أبا شعيب، اذكر شروط الصحيح الذي ذكر المصنف. ها نعم نعم، لا عاقلا لما يحدث به هو نفسه. نعم 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 أحسنت. السادس ألا يكون مدلسا. أحسنت. السؤال عندك يا أخانا عبد الفتاح، قوله الثقة في الدين، ما المراد بها؟ أن تفتح وتقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله الله مبارك، يعني ولا في أحد يجيب مثل إجابتك، ولا تغلط وأن تنظر الكتاب إن شاء الله. ابعد ابعد من فوق فمك، ابعد نظرت من الكتاب ولا من الدراية؟ ها نظرت شوية. الله على الله. ما هي العدالة؟ العدل هو المسلم. من اللي قال؟ وش قالوا؟ فسق وخال المروءة. والصحيح أحسنت، كلام طيب. عندك يا أخانا فرحان، المعرفة بالصدق في الحديث، ما المراد بها؟ ما راجعت باختصار. عندك يا أخانا دلال، في روايته أحسن، أخرج غير الصادق وهو الكاذب والمتهم، وأخرج المجهول الذي لا يصف بصدق ولا يصف بكذب. أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. من سار على الدرب وصل. والعمال بالخواتيم، العمال بالخواتيم. عندك يا رشيد، العقل لما يحدث به، ما معناه؟ خلاصته يعني الآثار كثيرة بس نحن لخصنا في أمرين. إن حدث بالمعنى فيكون مدركا لما تحيله المعاني، نعم. الثاني إن حدث من كتابه أو من حفظه فيكون ضابطا لما في حفظه من الزيادة والنقصان أو لما في كتابه من الإدخال وما شابه ذلك. لا بأس، هذا خلاصة ما ساقه المعلم. الرواة يا أخانا فواز، الرواة بالنسبة للرواية بالمعنى على كم قسم؟ إيه هنا قال وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه، بدليل أنه قال بعد ذلك أو أن يكون من يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث بمعنى، فجعل هذا قسما للذي قبله، فقسم الرواة إلى قسمين. ما باقي إلا أقرأ لك الباقي. قسمان ذكر قسمين. القسم الأول من الرواة من حيث التحديث بالمعنى وعدمه. ماجد، الرواة جملة وتفصيلا من حيث التحديث بالمعنى وعدمه. عبد الله، ها؟ نعم، منهم من يحدث بالمعنى، منهم من يحدث بالمعنى، ويكون فيشترط في هذا أن يكون عاقلا. ها؟ من حيث التحديث بالمعنى، كررتها مرتين، ما قلنا لحد مع المعنى. لا، من حيث التحديث بالمعنى وعدمه، ما باقي إلا أقول اللهم صل. أنا أقول من حيث التحديث بالمعنى وعدمه ولا لا؟ مرتين. لا. لا 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 ما قلت هكذا، قلت الرواة من حيث التحديث بالمعنى وعدمه مرتين. لا بس لا بس قد يحصل، أنا قلت هكذا على عمل بالنيات وأنت ربما سأسمعك والأمر هين. لا الحين خلاص هات لنا على حسب ما قد فهمت الآن الروى من حيث التحديث بالمعنى وعدمه. أن يحدث بالمعنى فماذا يشترط فيه؟ سمع. ومن يحدث باللفظ ضابطا لمحفوظه. هذا هو المراد والخلاصة. تمام السبق صح، لكن لا يجوز أن نسأل مرة ثانية. سبق أثناء كلامنا في الشرح في السؤال الأول، ومرة ثانية نسأل على حسب ما ذكر المؤلف. يجوز، ما في أي شيء. ليس معنى أنه لو سألت طالب عن أمر أنه لو سأل ثاني معنى قلت في مسألة أخرى، هي نفس المسألة. وبعد 20 سنة هي نفس المسألة، وبعد 100 سنة هي نفس المسألة. يعني لا يكون في ذهنك أن العلم يعني سيتغير بسبب طول مكثك معه. نفسه الذي درسنا في البيكونية هو نفسه الذي سندرسه إيش بعده. يعني اللهم زوائد الفوائد هذا شيء آخر، لكن نفس المادة والقاعدة هي القاعدة. قد تجيد بحث فهمك وتقييداتك وما إلى ذلك، وإلا فيه حفظكم الله. حفظ الراوي قال هنا الرابع حفظ الراوي، ما معناه؟
حفظ الراوي على قسمين،
كلام طيب. أيوه. فما المراد بالثقة هذا الذي نصحح حديثه؟ يعني الحفظ عنده
لا بس
يعني هذا الدلالة على الحفظ، الدلالة على الحفظ أن يوافق الثقات في محفوظاتهم. لكن ما هو الشرط الذي يتحققه من حيث الحفظ في الراوي الثقة الذي ينصحح خبره؟
الذي يكون حفظه أكثر من غلط.
يا أخي الذي في الكتاب وبس.
نحن نفهم الله.
ما شاء الله. يعني يحدث من يعني يعتبر في الحافظ ينظر إلى الحفظين، ينظر إلى إيش الحفظين. فإن كان نعم، لكن الحفظ حفظان صح، هذا يقول لك ما الحفظ، لكن ما الذي يشترط في الثقة الذي صح خبره؟ لا ينظر في الحفظين كليهما. فنقول إن حد ينظر فيه، فإن كان من يحدد من حفظه فينظر ضبطه لحفظه، وإن كان حدث من كتابه فينظر لضبطه إيش لكتابه. قد يكون ثقة ضابط لا ضابط لكتابه، غير ضابط ليش لمحفوظه، فيحصل له الأوهام في أخباره التي حدث بها من حفظه، وهذا كثير. ومن هذا يأتي الشواذ والمناخير. ملحاني اليوم البرد قد خلاص أخمد أنفاسه ولا حد كلام. طيب أن يكون في حديثه لا ينفرد به يوافق الثقات، ما معنى موافقة الثقات؟ لا لو قالوا فلان يوافق الثقات، إيش معنى يوافق الثقات؟
يعني أن أحاديث الأئمة.
أحسنت. أحسنت. يعني إذا شرك الحفاظ في حديث يوافقهم في اللفظ أو في المعنى، في اللفظ أو في المعنى. يعني لو شارك في اللفظ دل على تمام الضبط، لو شارك في المعنى أيضا هذا يدل على ضبطه، يدل على إيش على ضبطه. إذن فإذا فهمنا معنى موافقة الثقات، فما معنى مخالفة الثقات يا أخانا حوصلي؟ يعني أنه يخالف الثقات؟ لا، مخالفة الثقات إيش معنى كلمة مخالفة الثقات؟ ها؟ لا يعني خالف الثقات بمعنى أن الثقات يرونه على وجه وهو يروي على وجه مخالف لما رواه. مثلا الثقات يرونه مرسلا فهو يرويه إيش
متصلا،
الثقات يرونه موقوفا فهو يرويه إيش
مرفوعا.
هذا ماذا يدل عليه؟ على اختلال ضبطه، يدل على اختلال ضبط الراوي. فلا يصح مثل هذا. إذن يشترط في راوي الصحيح أن يكون في حديثه الذي ينفرد به لا يخالف الثقات أصلا في أخباره، بمعنى أن هذا الثقة قد عرف من مروياته أن يوافق الثقات. فإذا انفرد عندك أبا الأسود الثقة الذي يوافق الثقات في اللفظ أو في المعنى، فإذا انفرد هل نقبل تفرداته؟ أيوة بكل سهولة. يقول هنا أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ تمام. لا بس كلام من كلام. بس شوف أنا أسألك عن عبارة هذه هكذا بعينها، خلك معي، أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به، لا ينفرد به يعني معه هناس شاركوا في الرواية يوافق الثقات في حديثهم، أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم. عبارة هي تصيلها إلى واحد فهم مفهوم عندك هات. يوافقهم تمام. فإذا انفرد أحسن. بماذا استدل على قبوله؟ أحسن هذا هو عبارة. يقول هذا الثقة الذي نصح أخباره إذا جاء الثقات، إذا جاء عن ثقات فماذا نفعل في حديث نراه أنه يوافق الثقات، فهذه القرينة تجعلنا إذا انفرد نقبل تفرداته، نقبل تفرداته. وهذا قاعدة دقيقة جدا، دقيقة، ترد على هؤلاء الذين ما فهموا معنى التفرد. فإذا تفرد الصدوق وتفرد الثقة، تفرد الصدوق قالوا مناكير وردوها. نعم. هل إيش؟ لا ضروري هذا القرائن يعد قرائن، بس لكن الأصل في مثل من قد هذا حاله، إذا كان هذا الراوي دائما يوافق الثقات جاءنا بخبر انفرد به فهنا نقبل الأصل قبول انفراداته. فإذا جاءت قرينة قال العلماء أخطأ، انفرد، انكر عليه، لم يعرفنا عن فلان، هذا ليس مشهور بحديث فلان، خلاص في هذه الحالة نحمل عليه. ولذلك هنا نتكلم عن إيش؟ عن هذا. طيب ثم ذكر القاعدة، ما هي القاعدة التي ذكرها في تفردات الثقات؟ قبلها أن الحفاظ المكثرين يقبل تفرداتهم، ثم هذه المنفرد، هذه الأخبار التي انفردوا بها ليس فيها قاعدة مضطردة، ولكن لكل حديث نقد يخصه، هذا مهم جدا. قال الشرط السادس ألا يكون مدلسا، ألا يكون إيش؟ مدلسا. عندك يا سليم ما تعرف تدليس الإسناد؟ تذكر في البيقونية قسمنا التدليس، تذكر التقسيم؟ إذا ذكرتها أنا سأعطيك درهما إن شاء الله، يعني ريالا يمنيا أو نحو ذلك. ها؟ لا أنا قلت هل تذكر التقسيم الذي ذكرنا لكم في البيقونية؟
لا أي
تقسيم تدليس.
طيب عندي طيب من يقبل تدليسه؟
لا خرجنا عن درسنا شرحنا أمس وقبل أمس، لا سؤال يعود بنا إلى البيقونية، هل تذكر الأقسام التدليس التي ذكرناها في البيقونية؟ أليس معنى هذا أن أنت فاهم؟ لا قد تغيب عنك الأقسام وأنت فاهم أصل المسألة، يعني هذا يكون في حسبانه. طيب عندك صحيح التدليس ينقسم إلى تدليس إسناد تدليس تسوية. تدليس الإسناد تسوية يعود الإسناد، تعود الإسناد صح؟ يعود الإسناد. وتدليس شيوخ، تدليس شيوخ هذا قسمان، قسم تدليس إسناد وتدليس شيوخ هذا القسم العام. طيب تدليس الإسناد قسمناه إلى قسمين في البيقونية من حيث سقط الشيخ المباشر ومن حيث السقط في شيخ الشيخ. قلنا من حيث السقط في الشيخ هذا هو تدليس الإسناد، وما تعريفه؟ أحسن، هذا التقسيم أجل. إيش باقي؟ مهما السمع، هذا تدليس الإسناد من حيث توقع السقط في الشيخ، ثم قلنا من حيث توقع السقط في شيخ الشيخ وهو تدليس إيش؟ التسوية. ما تعريفه؟ هكذا، هذا المعلومة العامة. لا نقول إسقاط راوين بين راويين يحتمل سماع أحد الآخر أو المعاصرة، لا يشترط ثبوت السماع، قد يكون سماع وقد يكون احتمال السماع وقد يكون مجرد المعاصرة، فأسقطه لعلة في نفسه لا بأس. هذه أقسام التدليس، هذه أقسام التدليس. إذن يشترط في الراوي ألا يكون من أهل هذا التدليس، التدليس الذي هو تدليس الإسناد، ألا يكون ممن قد وصف به أو دلس يعني علم تدليسه في خبره لذلك. لماذا؟ لأن من الثقات من قد علم بتدليس، فالثقات ممن قد علم بتدليس، لكن إما أنه قل تدليسه أو إذا دلس لا يدلس عن ثقات. هؤلاء أخبارهم في الصحيح، أخبارهم تخرج في باب الصحيح. أما من كثر تدليسه فهذا هو الذي يشترط ألا يكون من رواة الصحيح، لا يكون حديث صحيح من جهة راوي مدلس، أي كثر تدليسه أو فحش تدليسه بحيث صار التدليس مؤثرا في روايته، بحيث صار التدليس مؤثرا في روايته. لا بأس، يعني مسائل في التدليس. الحديث المعنى عن عندك قد أجلت عنه، الحديث المعنى عندك يا عبد العزيز، ما حكم الحديث، هنا سؤال عام، ما حكم الحديث المعنى عن، السؤال عام. ها. نعم، نقول العنعنة ينظر فيها إلى المعنعن، إلى المعنعن، فإن كان المعنعن ممن قد علم تدليسه فلا تقبل حتى يصرح، إن كان ممن يدل تدليس الإسناد في شيخه، وإن كان من التجوية في شيخه وشيخ شيخه فأكثر. وإن صدرت من غير مدلس، وإن صدرت من غير مدلس، نعم، إذا صدرت من غير مدلس فهنا أن يكون قد سمع من شيخه، فهذه محمولة، يعني أن يكون معروف السماع من شيخه، معروف السماع والرواية عن شيخه والمجالسة له، هذه محمولة على الاتصال، لا خلاف في ذلك. وإن كان معاصرا له ولا يعلم لقاء بينهما فهذا حكمه إيش؟ منقطع، حتى مسلم أنه نبه في المقدمة الصحيح على هذا المسألة، قال المعاصر الذي قد علم عدم السماع له، يعني معنى كلامه قال قد علم السماع، هذا منقطع ما في نقاش فيه. الثالثة إذا عاصره وأمكن أن يلقاه فهذا فيه مذاهب، هات المذاهب يا يوسف. ها؟ المذاهب في هذا النوع الذي ذكر آخر نوع، وهو من عاصر وأمكن أن يلقى شيخه، هذه الدائرة. أحسنت، ثبوت اللقاء، يعني أن يكون قد لقيه، أو التصريح بالسماع ولو في موضع واحد. تمام، وبالله التوفيق. هذه تعرف، هل تعرف، هل تذكر أين أخذنا الأقوال هذه؟ أول ما أخذناها إيه؟ إيش قلت؟ في البيقوني؟ لا، في التفصيل عام، تفصيل عام على العنعنة فقط، اختصار الحديث. الأقوال الخمسة لخصها في اختصار الحديث. إذن القول الأول قول البخاري على المديني، القول الثاني خلي قول مسلم آخر قول. أنا مرضى الله من قال هذا الضوء عندك؟ أيه. تمام، ما اعتبر هذا قول. تمام، هات ايش قال القول الثاني، أن يكون مع ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء طول الصحبة، هذا الثاني. الثالث قول أبي عمرو الداني، أن يكون مع طول الصحبة مشهور بالرواية عنه، وهذا أبو عمرو الداني مقري. أحسن، هذه كم قول؟ ها؟ تمام، إيش هو؟ أحسن، أن يصرح بالسماع، التصريح المطلق. هذه الأقوال. قول الظاهرية، وبعض يعني من لم يعتبر قوله أنه لا بد تصريح في كل سند وفي كل رواية. نعم، ايه. ها؟ ايوه، أنا أدرك إدراكا. أحسن، قول القابسي أن يكون مدركا له إدراكا بينا ثم تكلم حول البين، لا بأس. هذه الأقوال كلها وردت في العنعنة. والمسلم رحمه الله. أولا هنا الحافظ ابن رجب درر لنا قولا ليس مشهورا عند كثير الأخرين. ما هو هذا يا لطفي؟ ما نقل عن أبي أحمد عن أحمد وعن أمن وأبي زرعة وأبي حاتم، وهو الثبوت التصريح في السند الذي يرويه، في السند الذي يرويه. وادعى عليه الحافظ ابن رجب ايش قول؟ قال الحفاظ، ثم قال بل هو الذي يكون يكاد ان يكون عليه ايش الاجماع، يكاد ان يكون عليه الاجماع. طيب قول مسلم، قول مسلم علي المعاصرة مع الخلقي، وهذا قول من؟ وهذا قول مسلم رحمه الله، وادعى عليه الاجماع، وادعى عليه الاجماع. والصحيح نعم نقول الظاهرية ننظر فيها أكثر، ننظر فيها أكثر. طيب بقي معنا إيش؟ ما هو القول الصحيح عندك؟ والأقوال البعض والأقوال ولا إيش؟ القول الصحيح قول مسلم، والأقرب إلى الصواب قول البخاري. هذا يعني ترجيح من نوعه، لم يأتي هذا الترجيح جميل. طيب عند من؟ عند أخاك. تمام هات يا وانتش عندك. تمام موافق. شوف نقول كل الأقوال هذه صحيحة من حيث القوة، كلها أقوال قوية، كلها أقوال إيش؟ قوية. ليس معنى لو قلنا الصحيح قول مسلم يعني أن هذه الأقوال رجحنا خطأها أو ضعفها، كلها أقوال إيش؟ قوية، كلها أقوال قوية. لكن العمل على قول من؟ على قول مسلم. يعني انظر البخاري يقول ثبوت السمع واللقاء، هذا في غاية التحري والاحتياط. وهكذا من قال إدراكا بينا، وهكذا من قال لقاء، وهكذا مشهور بالرواية عنه، كلها أقوال قوية يعني. لكن هل يعمل، هل هي تطبيق العملي يعني يمكن أن نطبقها في التطبيق العملي؟ الجواب يصعب، يصعب. فالصحيح هو قول من؟ يعني الذي عليه العمل هو قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب لماذا كان قول مسلم هو الأقرب إلى الصواب يعني وهو الذي عليه العمل؟ لماذا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاتي يا برهان. هات يا علي، ايش معك علي؟ على حاجة لحاجة يعني ستهدم، ستهدم يعني تضعف، تضعف وترد أحاديث وأخبار كثيرة. تفضل يا رب. ها؟ صحيح. هناك عبارة للإمام الذهبي أخذناها في الموقظة، من يذكرها؟ فيما أذكر الآن. على كل أنه في زمن يعني الأئمة كان العثور على الأسانيد والوقوف على الأصول ومعرفة التصريح وعدمه كان يعني كان هناك المكنة من الحصول على هذا. أما عندما صارت الأسانيد ودونات وإلى آخره في العصور تلك، عصور التدوين ونهايتها وما شابه ذلك، فإنه عسر معاينة الأصول والتيقن من ألفاظ التحديث المذكورة في الأسانيد. فلما صار الأمر هكذا عسر أن نطبق منهج الإمام البخاري ومنهج الإمام البخاري ومن درج على قوله ومن هو أشد منه في التحري. هذا صار من الصعوبة مكان، وصار من التكليف بما لا يطاق أن يوقف على الألفاظ الصحيحة التي عبر بها مصنفها وقائلها. وأنت خبير بما قد ذكر الإمام الخطيب البغدادي من تصرف كتبة الحديث في واختصارهم للألفاظ وما شابه ذلك. فصار الوقوف على الصيغ أمر من الصعوبة بمكان، من الصعوبة إيش بمكان. هل وضح هذا؟ بارك الله فيكم. إلى أشياء أخرى، ورسالة حاتم شريف، يعني ممكن رسالة الشريف حاتم ممكن أنكم تطلعون عليها لتستفيدوا أكثر في إثبات قول مسلم، في إثبات قول مسلم الذي إيش قد ذهب الناس. لكن هجومات حاتم الشريف على العلماء هذا إياكم منها، يعني انتبه لا تكون من أهلها، المهاجمة والإنكار أو يعني النزع بالأقوال غير المعلومة عند أهل العلم، هذا يحذر طالب العلم منه. قالوا أن الشريف حاتم هذا، قالوا حتى الله أعلم هكذا نقل لي ما أذكر الآن النقل، أن أسرته يعني انكزوا منه. ليش؟ قالوا نسبنا إلى نسب إيش لم نكن معروفين به، يعني معهم نسب معروف الآن في مكة، فهو قال إيش فهو نزع بهم إلى الشريف أو كذا يعني ها أيوة، يعني نزع بهم نزعا إلى شيء ما هم مشهورين بهم، هم سادة كأنهم سادة من أهل البيت، فنزع بهم نزعة يعني إلى نسب يعني. فلذلك يعني المهم طالب العلم لا يحب لنا في انفراد، وينظر ماذا قد درج العلماء عليه ويناقشهم، حتى لو ظهر له أمر يحاول أن يبرز بصيغة الأدب. قال الشيخ ابن عثيمين مرة، قال في مسألة قد نسيتها في كتب الأصول في كتاب شرح الورقات، قال وأنا يعني في قرارة نفسي قال أن هذا القول صحيح، لكن لم أعلم أحدا صدقني إليه فلا أقول به. يعني انظر عبارة العالم جهبذ، أين ابن عثيمين في الفقه والإدراك منا معاشر طلبة العلم؟ مع ذلك كله قال أنا قال هذا القول هو الذي تميل إليه نفسي، وبين القول وأوضحه، لكن قال لا أعلم أحد سبقني بهذا القول فأنا إيش لا أقول به. فأنا قال ما أقول بهذا القول واحد سبق. فينتبه طالب العلم مع التحقيق والنظر لاتيما في مسائل الاجتهاد هذا، يظهر له مسألة يعني يبرهن عليها وكذا ثم يردع إيش من وراءه، والله المستعان. أظن انتهينا من هذا ها؟ إن شاء الله ها؟ اسمها إجماع المحدثين على الحديث مع سند معنان، لكن انتبه قد أخبرتك يعني إذا قرأت فيه ها؟ أيوة تمام يا تمام تمام. طيب ننتقل ها يعني استفاد الحافظ بن رجب من الآثار المنقولة عن أحمد ذلك ها؟ نحن نقول ونروي عنهم يعني مثلا الذي قد علم بأنه قليل التدليس، أو إذا أسقط لا أسقط الثقات مع أعمال التدليس، أو الذي يخفي بعض الشيوخ وما شابه ذلك. طيب الحديث المعنعن قال ما حكم قال عندك؟
خلاصة قال إذا قال الصحابي قال أو عن أو سمعت فهي محمولة على الصحابي
بالإجماع،
وأما غير الصحابي فإن كانت صادرة من غير مدرس كحمد وشقبة ومحمد بن حجة فهي محمولة على الاتصال.
نعم.
وإن كانت صادرة من مدلس فهذه حكم العلامة بالتفسير السابق.
أحسنت.
وإن كانت صادرة من مجهول حال فينظر فيها.
أحسنت أحسنت. راجعت أنت السؤال عندك ما حكم أنت سألتك أنت سألتك يا أنا يا مش تفضل. السؤال من الذي ما سألته؟ هارون. من الذي قال إذا قلت عن فلان قال فهي معنى سمعته فقد سمعته منه؟ ابن جيران عطا. لا تنسى الفائدة هذه، لا تنسى هذه الفائدة. طيب المؤنأن ها ما هو قول أحمد؟ قول أحمد هذه أظنها أنا هذه الرواية أنا في قرارة نفسي أن الناقل غلط، أن الناقل غلط، يعني أن الناقل غلط وأراد أن يقول قال أحمد إيش كل شيء قال ابن قال عطاء أو عن عطاء فهو معه من عطاء، فانقلبت على الناسخ انقلبت على الناقل فقال منه من عطاء، واضح لأن السند صحيح إليه. ماله مطلقا أثر فيه يعني بضابطه إذا كان مدلسا أو كذا. طيب الحديث المؤنأن المؤنأن ما هي الخلاصة فيه؟ تفضل يا شيخ. حكم الأنأنة حكم العنعنة إلا في صورة واحدة وهي إذا روى ما لم يدركه ظاهرا. يقول عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إيش ظاهر العبارة أنه إيش لم يدرك عدم الإدراك، فما حكمها؟ يعني فيها أقوال، الرد مطلقا والقبول والتفصيل. إن كان من المكثرين عن شيخه فمحمول على الاتصال، ليس بمعنى أنه رأى القصة، لا، بمعنى أنه أصلا مسند. فعروة قال أن ابن عباس قال، يعني عكرمة أن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناه عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا معناه، فمحمولة على هذا الوجه. نعم. وما لم يكن مكثرا فيكون نحكم عليها بالانقطاع، وهذا القول هو الأنسب، وموجود في صحيح البخاري من هذا، موجود في صحيح البخاري من هذا، تجد عكرمة تجد عروة تجد كذا. فالحافظ يعقب يقول صورة صورة المرسل، ولكنه في معنى المتصل. لماذا يا أخانا علي؟ محمول على الاتصال من حيث أن مراده بالسند إيش؟ عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختصر لكثرة الرواية التي يرويها عن شيخه. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى، قرأناها كاملة؟
نعم.
قال رحمه الله، الحديث المؤنأن، فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال أم لا، فهذا على قسمين، أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول. اين وصلنا؟ سهل سهل ما فيش الدنيا سطرا. ان يكون ذلك القول المحكي عن فلان والفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن ان يكون الراوي قد شهد وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا او فعل فلان كذا على ما سبق ذكره، اذا كان يعني عن فلان او الفعل المحكي عنه بالقول مما يكون قد شهد. يقول ان مثلا عروة أن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه واضحة، عن بمعنى أن هنا بمعنى إيش؟ عن. وضحت لكم الصورة هذه؟ قال والقسم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه كقول عروة إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا هو مرسل لعدم الاتيان ما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل لأن عروة قد عرف برواة عن عائشة، فالظاهر أنه سمع ذلك منها. قال هذا فيه خلاف. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال كان مالك زعم أنه يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني هنا العنعنة بمعنى الأنأنة، إنما أراد الإسناد للحكاية القصة التي لم يدركها. قال وسمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء. وضح لكم الصورة هذا في هذا وذاك؟ قال كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء، فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما. فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صلى الله عليه وسلم يخطب، ورواية عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول، لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سليك. ومثل هذا كثير في الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا في أحاديث متعددة، وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تارة تروى من مسند ابن عمر أن عمر، وهذا مثل ابن عمر، وتارة تروى عن ابن عمر عن عمر وهي مسند هنا إيش؟ من مثل عمر. قال فمن رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله من مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر. لكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. دخلت هذه في أذهانكم؟ هذا السطر، هذان السطران الأخيران. لكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. واضح؟ إن أخذنا التنبيه على هذه المسألة أولا نبهنا عليها في أي كتاب؟ في البيقوني، في البيقونية، تذكرون في العنعنة عند البيقونية أنه نقولنا تعرف العنعنة؟ أحسن، إسناد الراوي، إسناد الراوي بلفظ عن على جهة الرواية لا على جهة الحكاية. فهناك من العلماء من ينقل عن غيره لا جهة الرواية، على جهة إيش؟ يحكي الشأن كذا وما شابه ذلك. ونبه على هذه المسألة أيضا الحافظ ابن حجر في النكت، وقال قل من ينبه عليها، والتنبيه عليها قال متعين، والتنبيه على هذه المسألة متعين. وهنا إضافة نقول قد نبه عليها الحافظ ابن رجب قبل من؟ قبل الحافظ ابن حجر. إشبهانك عندما تنقل كلام الحافظ ابن حجر تقول وقد نبه أيضا عليها الحافظ ابن رجب في كتاب شرح العلل، قال ولكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان يريد حكاية عن قصة وتعجي عن شانه لا يقصدون الرواية عنه. وأنا أظن أن الحافظ ابن رجب أخذها منها هنا، أن الحافظ ابن حجر أخذها منها هنا تنبيه. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد المحرم. وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن سيب ثم قال مرة إن سعيد بن سيب قال فهذا محمول على الرواية عنه دون الانقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه ولم يخالف. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، يعني إذا كان المقصود أن سعيدا بمعنى الرواية فهنا يكون معنى عن، وكأنه قال عن فلان عن فلان عن فلان. وحكي عن البرديجي خلاف ذلك، وأنه قال هو محمول عن انقطاع إلا أن يعلم اتصاله من وجه آخر، يعني لو جاء إن سعيد قال الزهري قال إن سعيد سيب قال لأبي هريرة كذا وكذا مثلا، يقول البرديجي هذا محمول عن انقطاع حتى يأتي من وجه آخر يدل على اتصال. ما هو الوجه الآخر للاتصال؟ يقول عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الآخر الذي يدل على الاتصال. فإن لم يرد هذا الوجه فيقول نحمل عن انقطاع، هذا مذهب البرديجي. قال نعم هو محمول عن انقطاع إلا أن اتصال وجه أقال لا وجه لذلك. هذا من هو الذي قال وجه لذلك؟ من الذي قال وجه لذلك؟ لا الله المستعان، أعيد نظرا يا قبابي. لا ابن عبد البر قال وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرديجي خلاف ذلك، وأنه قال من الذي قال هنا؟ البرديجي. وأنه قال البرديجي هو محمول على الانقطاع إلا أن يعلم اتصال وجه آخر. وقال ابن عبد البر لا وجه لذلك، ولم يذكر لفظ البرديجي، فلعله قال ذلك في القسم الثاني كما سنذكره. وأما رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة أن عائشة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القسم الثاني، وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما، يعني هنا ما يكون قد أدركه. والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، يعني يقولون اختلف فيه الرواة، فرواه فلان عن عروة أن عائشة قال النبي، وهذا إيش؟ مرسل، وهذا مرسل. وخالف غيره فرواه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله إيش؟ متصلا. قال والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدون اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني. ومن الناس من يقول هما سواء كما ذكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون في من رأيتم الترجيح الذي رجحنا لكم، قال وهذا إنما يكون في من اشتهر بالرواية عن المحكي قصته كعروة مع عائشة وعكرمة عن ابن عباس وسعيد بن سيب عن أبي هريرة وهكذا. أما من لم يعرف له السماع منه فلا ينبغي أن يحمل اتصال ولا عند من يكتفي بإمكان اللقاء. والبخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيحه كحديث عروة كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة رفاعة، وقد ذكرنا في كتاب النكاح هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة. وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه، ما هو صحيح الإسماعيلي يا أخانا أبا الأسود؟ ورأيته؟ ما رأيته؟ الله يستر ترى. هات علي المستخرج صحيح سنت يعني سنت. وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه المستخرج على صحيح البخاري أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين يعني أن وعن بالإسناد. وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله إنهما ليس سواء حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحرير. قال أحمد في رواية الأذرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قال في عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. واضحكم يا رجال، الأول مسند والثاني إيش؟ مرسل ظاهر الإرسال. قال أحمد هو مرسل، سليمان بن يسار لم يذكر عبد الله بن حذافة. قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قيل له حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة وقال مطر عن أبي رافع، قال نعم وذلك أيضا يعني من ذلك الباب. إذن الخلاصة ما ذكرناه لكم سابقا في أول الدرس، إن كان مكثرا فمحمول على الإسناد والاتصال، وإن كان قليل الرواية أو لا نعلم له رواية عنه فهذا محمول على الإرسال، والانقطاع محمول على الإرسال والانقطاع. ولا شك في كل حديث الذي سيشكل عليك الذي ما تجد العلماء كلام حوله، أما إذا رأيت العلماء اختلفوا فيه وأوضحوا أنت تنظر كلام العلماء وتنظر قال التي عندك وترجع. لكن مثلا وقفت على رواية في طبقات ابن سعد عكرمة أن ابن عباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، هنا تعمل القاعدة التي درستها في هذا الموضع. وبالله تعالى التوفيق والهداية. كيف البرد معكم يا رجال؟ شديد. كيف رأيكم؟ أنا كان عندي أولا لإتقان الكتاب، يعني كتاب العلل ليس من مثل كتب المصطلح قواعد نظرية، لا هذا يمارس كلام العلماء ثم يستخلص له القاعدة من كلام العلماء، وهذا مع ما فيه من تقرير الفائدة فيه إيش؟ فيه التدريب على استخلاص وفهم كلام العلماء، وهذا لا يوجد معنا في كتاب آخر في كتب المصطلح. فهذا في تدريب على تفهم كلام العلماء واستخلاص الأدلة من كلام العلماء، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى مثل هذا لأنه يستفيد من كتب الآثار. الآن لو قرأت في علل ومعرفة الرجال لأحمد كلها آثار، لكن هذه الآثار تحتها قواعد، كيف تفهمها أنت؟ كيف تفهمها أنت؟ لابد تستند لما مثل هذه الدراسات في دراسة حافظ رجب وأمثاله ممن يسوق الآثار ويستخلص الفوائد منها مباشرة. ابن الصلاح وما تفرع منه من كتب كلها صياغة قواعد جاهزة، قواعد صارت مرسومة عندنا. هذه القواعد أصلها مبنية من مأخوذة من كلام إيش؟ العلماء وتقريراتهم المختلفة ضمن كلامهم في الأسانيد والآثار. واضح إلى هنا؟ فالكتاب هذا مهم، الكتاب هذا مهم جدا، أنا في نظري مهم لك إيش؟ جدا من جهات عدة، تقرير الفوائد والقواعد وتقرير كيفية الاستفادة من كلام أهل العلم. فقلت كان في نفسي أمس أننا إذا انتهينا من هذا الجزء الذي هو العلل شرح العلل، خلك من الزيادة التي هي ملحق، والملحق هو أنفع في ما سرد فيه من خير في كثير جدا فائدة عظمى. كان شيخنا مقبل يقول الملحق أكثر فائدة من شرح العلل، كان يقول هكذا شيخنا مقبل رحمه الله، أنا ما أوافق على هذا من كل الجهات. فشرح العلل فيها فوائد كبرى أيضا وعظيمة، تمام؟ لكن الشيخ مقبل لماذا جعل ذلك أنفع؟ يقول فوائده يعني فيها التقريرات في مسائل مهمة من حيث إثبات يعني الفائدة، يقول هذا السند لا يثبت به شيء إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله في موطنه. على كل الكتاب من أول إلى آخره من المهمات. فقلت في نفسي إن شاء الله إذا انتهينا، هذا كان أمس، إذا انتهينا من الجزء الأول نعمل مراجعة شفهية ليست تحريرية، أولا نمر على الجزء من أول إلى آخره كل يوم نأخذ كذا كذا ورقة مراجعة، أنت تراجع وأنا آتي أسأل وأشرح وأبين وألخص، يعني كأنه مثل يشبه الدرس، واضح؟ أنت تلخص وتكتب وتدون العناوين والفوائد والمسائل والأسئلة، ننتهي من المراجعة هذه نختبر، نعمل اختبار، إن رأيتم نعمل فسحة فسحة، رأيتم مباشرة مباشرة، ويكون اختبار على ضوء ما قد إيش؟ راجع للمراجعة الجماعية هذه. واضح؟ واضح الآن؟ طيب خلاص إن شاء الله نمشي على ذلك. بقي معنا البرد، هل أنتم الآن يعني على ذلك صابرون مواصلون وأجركم على الله؟ ها؟ طاعكم الله. إذن إلى الأمام، هات الورقة الحضور والغياب جزاء بلا سؤال.